هذه روايات لهذا الحديث، حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في مسألة لبس الثوب الذي فيه يسير الحرير، ثياب فيها شيء يسير بمقدار 4 أصابع من ثياب الرجال في الكم أو في الجيب أو في الأماكن على أطراف الثياب، شيء من الحرير بمقدار 4 دراهم، شيء يسير، هذا مستثنى بالنسبة للرجال بالنسبة للثياب، لبس الثياب التي فيها شيء بسيط قليل من الحرير يجوز أن يلبس. أما إذا كان أكثر هذا الثوب من الحرير أو هو ثوب خالص من الحرير، أي نوع من أنواع الحرير، فلا يجوز كما مر معنا في الأحاديث السابقة. هو حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة أو جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نوع من الثياب ثوب يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، قالت مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديبات، يعني هذه أطراف ثياب الجيب الكم، فالجيب ما حول العنق، ما حول العنق هنا مخاط بالحرير في هذا الثوب، وهكذا الكمين، كم اليد اليمنى واليد اليسرى الأكمام، هذه أيضا من الحرير، والفرجين، فرجين يعني أمام الثوب، أمام الثوب، ثوب من الأمام عندما يفتح هذا فرج أيمن وفرج أيسر، هذه أيضا على أطرافها شيء من الحرير بالديباج، ديباج الحرير كما مر معنا نوع من أنواع الحرير الغليظ من الحرير يسمى ديباج. فأخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، فيها شيء من الحرير كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أبو داود وهو في صحيح سنن أبي داود، صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 4054. وحديث أسماء هنا له سبب، له سبب من طريق عبد الله أبو عمرو مولى أسماء بنت أبي بكر، قال رأيت ابن عمر في السوق اشترى ثوبا شاميا فرأى فيه خيطا أحمر فرده، فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها فقالت يا جارية ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت جبة طيالسة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديبات، أتت بالدليل من لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأصله في مسلم، قال الحافظ ابن حجر الحديث أصله في مسلم وزاد كانت عند عائشة حتى قبضت، هذه الجبة كانت عند عائشة قبل أسماء، قالت أسماء كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجبة حتى قبضت، توفيت عائشة رضي الله عنها، تقول أسماء فقبضتها، أخذت هذه الجبة معها احتفظت بها أسماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها، تبركون بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وزاد البخاري في الأدب المفرد وكان يلبسها للوفد والجمعة، إذا يظهر بها أمام الناس صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة يتزين بها عندما يستقبل الوفود التي تأتي من الخارج ولصلاة الجمعة، يتزين بهذه الجبة، وهذه الجبة فيها شيء من الحرير الديباج مكفوفة الجيب والكمين والفرجين. إذن يجوز لبس الثوب الذي فيه يسير الحرير، وقد دلت على ذلك أيضا أدلة أخرى، فهذا الحديث برواياته فيه 3 مسائل. المسألة الأولى، دل الحديث على أنه لا بأس أن يخاط جيب القميص أو الجبة بشيء من الديبات، خيوط من الحرير لا بأس، والديباج ما غلظ من الحرير، كذلك الكم، كم القميص يعني هذا الثوب الذي نلبسه يسمى قميص، أو الجبة، جيب الجبة، أي ثوب من اللباس يلبسه الرجال. وهذا الحديث محمول على ما تقدم من الأحاديث السابقة أنه لا يباح من الحرير إلا بمقدار 4 أصابع فأقل، جمعا بين النصوص. المسألة الثانية في الحديث استحباب التجمل لصلاة الجمعة واستقبال الوفود وحضور المحافل والاجتماعات العامة والمناسبات ودعوات الزواج وغير ذلك من المناسبات الاجتماعية، استحباب التجمل ولبس الملابس حسب الأعراف حسب العادات والتقاليد في كل بلد أجمل اللباس، فهذا أمر مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس هذه الجبة يتزين بها لصلاة الجمعة لاستقبال الوفود. المسألة الثالثة في الحديث، دل الحديث وقول أسماء رضي الله عنها فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها، دل ذلك على جواز التبرك والاستشفاء بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وما مس جسده حتى بعد وفاته، كل ما ثبت من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم من بعدهم مما بقي من آثار النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه أو من الآنية التي بقيت في ذاك الوقت يجوز التبرك بها والاستشفاء بها، يعني يوضع فيها الماء ويسقى المريض، ترش بالماء ويؤخذ هذا الماء يستشفى به يتبرك به، هذا ثابت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في عهد الصحابة. وهنا قول أسماء نحن نغسلها للمرضى نستشفي بها، وهذا فعل ثابت في كثير من الحديث تبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره من الصحابة، لا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهما أفضل الصحابة ولا غيرهم من الصحابة، فضلا عن من دونهم ممن يظن به الصلاح من أمة الإسلام ومن أولياء الله عز وجل الصالحين لا يتبرك بهم. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم الناس ما فعلوا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعلوا مع أبي بكر الصديق أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمر ولا غيرهما، لم يفعلوا، فلو كان مثل ذلك جائزا لفعلوه مع هؤلاء الأخيار والبرر الأطهار رضي الله عنهم. كذلك أيضا إذا فتح هذا الباب تبرك بآثار الصالحين هذا فيه فتح لباب الغلو والشرك، وهذا الذي حصل من الغلاة، وهكذا الذي يحصل في أيامنا ممن يدعون أن هذه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نعاله، هذا كذا من آثاره، وكلها ليس عليها أسانيد صحيحة لا تثبت بأسانيد، فهذا من الغلو والشرك، يفتح باب الغلو والشرك بالله عز وجل، فسد هذا الباب كما فعل سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، لم يثبت أنهم تبركوا بآثار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولم يتبركوا أيضا بآثار أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، هذا لم يثبت عنهم هؤلاء الأئمة أنهم كانوا يتبركون بمشايخهم وبأولياء الله الصالحين، ففتح هذا الباب يفضي إلى الغلو والشرك، ويبقى الأمر أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، جواز التبرك والاستشفاء بآثار النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت منها شيء بالدليل في أيامنا.